الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 بعد 600 من تفسير البغوي، وهو الثالث من تفسير سورة الأحزاب. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. فذلك حين حوصر المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الخندق، إذ جاءتكم جنود، يعني الأحزاب، وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير، فأرسلنا عليهم ريحا وهي الصبا. قال عكرمة: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلق لننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الشمال: إن الحر لا تسري بالليل. وكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا آدم، قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا الريح الشرقية، والدبور الريح الغربية. قوله تعالى: وجنودا لم تروها هم الملائكة، ولم تقاتل الملائكة يومئذ، فبعث الله عليهم تلك الليلة ريحا باردة فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب الفساطيط وأطفأت النيران وأكفأت القدور وجالت الخيل بعضها في بعض، وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم حتى كان سيد كل حي يقول: يا بني فلان هلم إلي. فإذا اجتمعوا عندك على النجاة النجاة لما بعث الله عليهم من الرعب، فانهزموا من غير قتال. وكان الله بما تعملون بصيرا. قال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان مولى آل الزبير عن عروة بن الزبير ومن لا أتهم، عن عبد الله بن كعب بن مالك، وعن الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة، دخل حديث بعضهم في بعض، أن نفرا من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنان بن الربيع بن أبي الحقيق وهودة بن قيس وأبي عمار الوائلي في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا حتى قدموا على قريش من مكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، فديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه. تقليب للحقائق وكذب. هذا الصنف تجده في كل زمن، تقليب للحقائق وإنكار للمعروف وإشادة بالباطل. نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان قد وجد هذا الكلام في ذلك الزمن وضد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في هذا الزمن وكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصبح العالم إلا القليل الذي لا يذكر عالم نفاق. النفاق ظاهر يمكن للمفسدين للسيئين لغير ذلك. انظروا، دمروا الجيوش الإسلامية، الجيوش العربية في العراق، وسلموها للحشود، الميليشيات. قال الحشد الشعبي، قال الحشد الصدري، قال دمروا جيش لبنان وسلموه للميليشيات حزب الله، دمروا جيش اليمن وسلموه للميليشيات الحوثي. والآن يسعى العالم المنافق إلى تدمير جيش السودان وتسليمه الحميدتي، هذا الذي يقولون اسمها أو دقلو، وربما ينتصر، لأن العالم المنافق يسعى لنصره. وإن أظهروا هكذا أنهم يعملون وقف إطلاق النار وممرات آمنة من أجل المدنيين، هم يريدون ممرات آمنة لإدخال السلاح الثقيل، هم يريدون أن الرجل يتمكن حتى يقضي على الجيش السوداني وتنتصر الميليشيات. هكذا في ليبيا يريدون نصر الميليشيات، في السودان، في اليمن، في العراق، أي بلاد ما يريدون أن يكون هناك دولة تحمي الشعب تقوم بشأنه. حتى وإن كانت الدول فيها فساد، لكن الدولة مع ما فيها من الفساد أهون من الميليشيات التي لا تقوم على مبدأ إلا مبدأ المغالبة، مبدأ المكاثرة، مبدأ العمالة، مبدأ الارتزاق. هذا هو دين الميليشيات، هذا هو طريق الميليشيات، وهذا الذي هو سيصير إليه السودان إلا أن يسلمه الله. حتى وإن كان الجيش السوداني الآن في مبدأه قوي، لكن سيضعفونه ويضعفونه ويضعفونه ويضغطون عليهم. لا تضربوا الأبرياء، لا تضربوا المدنيين، حتى يمكنوا لهذا الخبيث قاطع الطريق دقله، قبحه الله ومن أتى به، والشعب يذوق جزاء صنيعه. خرجوا على حكامهم وإن كان الحكام مع ما فيهم، لكن خرجوا عليهم. يرحل النظام، يرحل النظام، رحل النظام، وجاء هؤلاء المرتزقة، هؤلاء العملاء، هؤلاء الميليشيات التي لا هم لها إلا مصلحة نفسها والعمالة للآخر. عمالة عند الميليشيات عجيبة، ولذلك العالم المنافق يدعم فيها ليل نهار. وربما أظهرت العداوة للعالم المنافق، وهم الذين يأزونها، وهم الذين يعطونها، وهم الذين يسهلون لها سبل الوصول إلى ما يريدون من تفريق المسلمين، من تمزيق المسلمين، من إضعافهم. ولا يبعد أن ما يحصل في السودان هو عبارة عن بداية لما سيحصل في مصر. الذي يحصل في السودان الآن هو بداية لمستقبل مصر. بقي مع البلاد العربية الإسلامية في هذه المنطقة الجيش المصري قريبا، إلا أن يسلم الله يجعل لها مثل هذه الأمور ومثل هذه الأشياء. والشعب المصري غالبه شعب خارجي تربى على عقيدة الأخوان المسلمين، لا يرضى عن حاكم. الحكام عندهم ما عندهم، لكن الشعب المصري إلا ما رحم ربي شعب خارجي، وربما يبتليهم الله سبحانه وتعالى بما ابتليت به الشعوب الأخرى، شعوب يعني لم تراقب حكم الله وشرع الله في نفسها ومع حكامها، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من الانحطاط الاقتصادي والعلمي والعملي والديني والأمني، انحطاط سيء للغاية. وكلما جاءت فتنة ترقق ما قبلها. كنا نقول الصومال الصومال الصومال، لما جاءت الفتن في البلاد العربية سلام الله على الصومال، قلنا اليمن. الآن بعد أن جاءت فتنة السودان نقول سلام الله على اليمن، يعني فتنة عظيمة تسلطت على المستشفيات، على الطرقات، على المياه، على الكهرباء على الشر، وكل هذا تقوم به الميليشيات وتدعم وتنصر. وإن رأيت أن المجتمع المنافق هذا العالمي ربما وقف إطلاق النار، لابد من الالتزام، حقوق الإنسان، حقوق كذا، هذا كله نفاق، نفاق في الظاهر فقط. وإلا الواقع أنهم يوشون النار لتمكين الميليشيات ولزحزحة الجيوش حتى يبقى الناس تحت رحمة الميليشيات، لا يلتزم بشريعة، لا يلتزم بقانون، لا يلتزم بمروءة، لا يلتزم بشيء. ميليشيات حكمه حكم نفسه، تجد قائد النقطة دولة، قائد المعسكر دولة، قائد الكتيبة دولة، لأنه نصبته الدول المنافقة، يعني ما يطلع بجدارته، يطلع بمحسوبية نصبه فلان فيكون ولاؤه لمن نصبه، إلا أن يخيبهم الله. فنسأل الله أن يخيبهم، وإلا والله أن الأمور تسير إلى شر وإلى تخوف. شعب السوداني شعب فقير، فإذا انضافت إليه هذه المصائب مصائب، عندما تقوم الدول الكافرة بإخراج رعاياها وكذلك إثارة بقية البلدان على إخراج رعاياها على عدم الأخذ بيد الظالم، هذا عبارة عن إثارة للشر أكثر، يخرجون من إليهم وهذا الشعب يصير رماد. فإن بقي لأهل العقالة في السودان عقل فليسارعوا في الالتفاف مع جيشهم، وإن كان عنده أخطاء، كان عنده تقصير، وعدم الالتفات إلى الميليشيات، لا يفرح بالميليشيات أبدا، الميليشيات تقوم على العنصرية، على العنصرية السيئة الجاهلية، لا ينصرون إلا من كان منهم أو على طريقتهم أو كان عميلا مثلهم، والله المستعان. قالوا أنتم أولى بالحق منهم، قال فهم الذين أنزل الله فيهم ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله وكفى بجهنم سعيرا. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمعوا لذلك. ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاءوا غطفان من قيس غيلان فدعوهم إلى ذلك وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشا قد بايعوهم على ذلك فأجابوهم. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت قطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن فزارة والحارث بن عوف بن أبي حارث المري في بني مرة، ومسعود بن رخيلة بن نويرة بن طريف في من تابعه من قومه من أشجع. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما اجتمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. وكان الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق سلمان الفارسي، وكان أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ حر. فقال يا رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليها، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى أحكموه. جعل الله فيه بركة، الخنادق فيها بركة، وإلى الآن كثير من الجيوش تستخدم الخنادق لأن الأبنية الظاهرة حتى مع السلاح القوي هذا الأبنية الظاهرة تنهار، تضرب المدفعية أو تضرب الدبابة، بينما الخندق يسلم في الغالب. قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا عبد الله بن حامد الأصفهاني قال أخبرنا محمد بن جعفر الطبري قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا كثير بن عبد الله عن عمرو بن عوف قال حدثني أبي عن أبيه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق عام الأحزاب ثم قطع لكل 10 40 ذراعا. قال فاحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي وكان رجلا قويا. فقال المهاجرون سلمان منا، فقال الأنصار سلمان منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. هذا حديث ضعيف لا يثبت. في كثير بن عبد الله المزني ضعفه الجمهور. قال عمرو بن عوف كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المازني وستة من الأنصار في 40 ذراعا، فحفرنا حتى إذا كنا تحت ذي ناب أخرج الله في بطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقت علينا، فقلنا يا سلمان ارقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر هذه الصخرة، فإما أن يعدل عنها فإن المعدل قريب، وإما أن يأمرنا فيه بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه. قال فرقى سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة تركية، فقال يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثير، فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نجاوز خطك. فهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلمان الخندق والتسعة على شق الخندق، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من سلمان فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها يعني المدينة حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح وكبر المسلمون، فأخذ بيد سلمان ورقى، فقال سلمان بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله قط. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القوم فقال أرأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ضربت ضربة الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت له لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت ضربة الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور حيرة من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت ضربة الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب. أخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا، فاستبشر المسلمون وقال الحمد لله موعد صدق، وعدنا النصر بعد الحصر، وهذا من عظيم فرج الله ومن عظيم الثقة بالله في وقت الشدة. هم محاصرون وهو يبشرهم بفتح المدائن وبفتح الروم وبفتح صنعاء، ثقة بالله عز وجل، ومن الفرج بعد الشدة سينصر الله عز وجل أتباع الرسل وإن حصل عليهم من الضيق ما حصل، وسينتصر الإسلام في آخر المطاف، وإن ضربت الدول والجيوش وإن زحزح الأمن سينتصر الإسلام، هكذا لابد في آخر المطاف أن ينتصر الإسلام، لأن حل جميع مشاكل العالم في الإسلام، وهذه إرهاصات وبلاوى تقع إما بسبب قصور المسلمين، وهذا ظاهر المسلمون عندهم من القصور العقدي، من القصور في التوحيد، من القصور في العبادات، من القصور في المعاملات، من القصور في الأخلاق، من القصور في الأقوال والأفعال ما الله به عليم، فيؤدبون إما أن يتوبوا وإما أن يقع ما يريده الله عز وجل. فقال المنافقون لا تعجبون من محمد يعدكم ويمنيكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة مدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا. قال فنزل القرآن وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأنزل الله في هذه القصة قل اللهم مالك الملك الآية. حديث ضعيف من طريق حيي بن عبد الله ولكن مشهور في كتب السير. إلى هنا بارك الله فيك.